بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراء، والتي ألقيت بمسجد الخليفي بمدينة الرياض، ومع شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قواعد الأربع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
نعم، يقرأ منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذه رسالة معروفة بالقواعد الأربع، كما صرح الشيخ بذلك، ذكر أربع قواعد سيأتي ذكر. افتتح الشيخ بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بالدعاء لطالب العلم كما هي عادة في افتتاح الدروس: اعلم رحمك الله، اعلم أرسلك الله. هنا يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، توجه إلى الله وتوسل بأسمائه وصفاته بكرمه. أسأل الله الكريم، هذا في توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. العرش، عرش الرحمن، العرش العظيم، وهو المجيد، وهو العرش الكريم، وصف بهذا كله، وصف بالكرم والعظمة والمجد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون الله وليك. ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه الله الشرور في الدنيا والآخرة، نعم المولى ونعم النصير. والله تعالى ولي المؤمنين، فمن كان الله وليه فهو من المؤمنين. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الشيخ رحمه الله في هذا الدعاء: أنت ولي في الدنيا، يقول أن يتولاك في الدنيا، أن يتولاك في الدنيا. ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسر أموره وكفاه ما يهمه. وقالت الملائكة، تقول الملائكة للمؤمنين المستقيمين: نحن أولياءكم في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشيخ: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يعني أن يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت. وهذا ما أثنى به عيسى عليه السلام على ربه بتفضله عليه به، حيث قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلني مباركا أينما كنت قبله، وجعلني مباركا أينما كنت. وهذا يتضمن الصلاح فالصالح المؤمن الصالح التقي يكون مباركا أينما، مباركا على أهله، مباركا على أصحابه، مباركا أينما حل، لا يسمع منه إلا القول السديد، ولا يحصل منه إلا الإحسان، فتجده ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، بل هو كريم الخصال كريم الأخلاق. بعض الناس يكون والعياذ بالله شرا على جلسائه، شرا على أهله بسوء أعماله وقبيح أقواله. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور، بين نعمة ومصيبة وذنب. والنعمة تشمل الطاعة أيضا، بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله أعظم من النعم الدنيوية. وعلى المسلم في كل هذه الأحوال عليه واجب، فواجب المكلف إزاء النعم الشكر، يشكرها. واجب العبد في مقابل النعم الشكر، وواجبه عند المصيبة الصبر، وواجبه عند اقتراف الذنب التوبة والاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا يتضمن قول الشيخ وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالشيخ يدعو بهذه الدعوات المباركة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي، يعني إذا أعطاه الله نعمة من النعم شكر موليها واستعملها في طاعته سبحانه وتعالى. وإذا ابتلي بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل، وإذا أذنب استغفر. وهذه الأمور كلها الله أمر بالشكر وأثنى على الشاكرين، وأمر بالصبر وأثنى على الصابرين، وأمر بالاستغفار وأثنى على المستغفرين. قال الشيخ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إي والله، من كان كذلك، من كان قائما بالواجب عليه في كل هذه الأحوال كان ذلك عنوان على سعادته وتوفيق الله له. فكن أيها المسلم ويا طالب العلم، كن كذلك، كن شاكرا صابرا توابا منيبا، فما أحسن هذه الدعوات الطيبة من الشيخ لطالب العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يجعلك ممن إذا أعطي شكر ابتلي صبر وإذا على المستوى. إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. حسبك يا عبد الرحمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الط... كالحدث
فسدت ولا أفسد؟
الثاني
أفسد.
فسدت كالحدث إذا دخل كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وصار وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه.
انتهى. يقول الشيخ رحمه الله كعادته يفتتح الموضوع بالتوجه إلى طالب العلم، يقول: اعلم، تنبيها له وإرشادا له إلى العلم وتعليما في نفس الوقت. اعلم 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 أرسلك الله، هذا كقوله فيما مضى وفقك يعني رحمك الله، سدك الله يعني هداك الله ووفقك وفقك للرشد وهو العلم النافع والعمل الصالح. أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، يعني الملة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له، أن تعبد الله. وهذا المعنى تقدم في الأصول الثلاثة الدرس الثالث، أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبده لا تريد بالعبادة سواه. تدينك وذلك وخضوعك كلها لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له دين. هذه ملة إبراهيم، وهذه هي الملة الحنيفية التي فيها التوجه إلى الله والإعراض عما سواه. وهذه العبادة هي التي خلق الله الخلق، أمر الله بها عبادة وخلقهم لها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه أنه خلق الجن والإنس لعبادته، هذه هي الغاية والحكمة من خلق الثقلين عبادته. وقد أمر الله بذلك جميع الناس على ألسن رسله، فكل نبي يقول لقوم: اعبدوا الله اعبدوا الله، ما لكم من الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول: واعلم، الشيخ ينبه على أمر مهم، واعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن عبد مع الله غيره لم يكن عابدا لله ولا يعتد بعبادته. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، مع الإخلاص، إلا إذا أفرد العبد ربه بالعبادة، إلا إذا أفرد بالعبادة. يقول: فإذا دخل، كما أن الصلاة، يقول تمثيل، يقول: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لو صلى الإنسان على غير طهارة فصلاته باطلة ليست شيء. يقول: فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدها، كذلك العبادة إذا دخلها الشرك أفسدها. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، إذا أحدث الإنسان بطلت الطهارة. كذلك العبادة إذا دخلها الشرك بطلت، لكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العبادات. لئن أشركت لأحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإذا كان من نوع الشرك الأصغر فغايته أن يحبط العمل الذي قارنه كالرياء إذا حصل من الإنسان رياء في عبادة من العبادات هذا لا يحبط جميع أعماله الأخرى التي أخلص فيها لله. يقول الشيخ: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وأحبط العمل، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. هذا خطر، ومن الحكمة والعقل أن يعرف الإنسان الأمور الخطرة التي فيها ضرر فإنه بذلك يتقيها. إذا عرف الإنسان خطر الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منه. لكن إذا كان لا يعرف خطر الشرك فإنه لا يبالي، لا يخاف من الشرك، وربما وقع في الشرك وهو لا يدري. كان أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبكة كان مصيدة، الشرك كان مصيدة، من وقع فيه يعني هلك، كالطائر إذا وقع في الشبكة. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. ثم فسره وقال: وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يتميز بثلاث خصائص: أولا أنه لا يغفر لهذه الآية، فهو لا يغفر، والثاني أنه موجب للخلود في النار، والثالث أنه يحبط جميع الأعمال لهذه النصوص: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. نسأل الله أن يقينا وإياكم الشرك كله، ظاهره وخفيه وصغيره وكبيره. صلى الله وسلم وبارك. نعم. لا، هذا يقال في المرتد. المرتد إذا ارتد أو وقع بالشرك وصار. نعم، يعني حبوط الأعمال يقول أهل العلم إنما تحبط العمل إذا مات الإنسان عن الشرك، أما إذا وفق للتوبة والرجوع إلى الله فإنه يعود إلى ما كان عليه في الجملة، والله أعلم. نعم. لقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدين. نعم يا عبد الرحمن.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى هو أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يقول الإمام رحمه الله، قال: وهذا يتبين بأربع قواعد، يعني يتبين خطر الشرك ووجوب والتخلص منه والحذر. تبين بأربع قواعد: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العرب وكذلك من سواهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للسماوات والأرض ومن فيهن، ومع ذلك لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موحدين، بل كانوا مشركين، مشركين في العبادة، اتخذوا مع الله آلهة أخرى يعبدونهم يخافونهم يرجونهم ويستنصرون بهم. والأدلة على إقرار المشركين بهذا في القرآن كثيرة، منها الآية التي ذكرها الشيخ وهي من سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومن ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وكذلك الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود كانوا يقرون بالربوبية لله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون، قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ولم يكونوا بهذا. هذا ما ومعنى هذا أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وهو أن الله تعالى هو الخالق الرازق، هو خالق السماوات والأرض ومن فيهن، وهو رازق العباد، وهو الذي يدبر الأمر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يكونوا بهذا رحمك الله مقرين بأنه لا إله إلا الله. بل لما بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد إلى أن يقول لا إله إلا الله امتنعوا، لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله تتضمن نفي كل معبود سوى الله، فهي تتضمن إبطال آلهتهم، الكفر بما يعبد من دون الله. وليس معناها لا خالق إلا الله، لكنها تتضمن هذا المعنى، لكن ليس هذا هو معناه. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لاستجاب المشركون وقالوا نعم نحن نقر بأنه لا خالق إلا الله، لكنهم يعرفون معنى الإله، والإله في اللغة بمعنى المعبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل. فلما كانوا يفهمون معنى الكلام ويفهمون إنهم إذا قالوا هذه الكلمة وأقروا بها معناها كفروا بآلهتهم، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الآلهة عندهم كثيرة، هؤلاء يعبدون العزة وهؤلاء اللات ومنات وأصنام متعددة كثيرة. وبهذا يعلم أنه لا يكون الإنسان موحدا بمجرد هذا الإقرار، وليس هذا المعنى هو المقصود من لا إله إلا الله. وكثير من الناس في العصور المتأخرة صاروا ما يفهمون من لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية، فيقول معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا مدبر إلا الله، وأن المقصود منها أن الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضار. فكان هؤلاء جاهلين بمعنى لا إله إلا الله، وإن كانوا يقولونها، والمشركون الأولون كانوا عالمين بمعنى لا إله إلا الله، ولهذا امتنعوا من أن يقروا بها، امتنعوا من أن يقروا بها. فكان هؤلاء المشركون كفروا بأسباب كثيرة، كفروا بالشرك بشركهم، وكفروا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا فكانوا يعني مناقضين أو غير مقرين بالشهادة، لا بشهادة أن لا إله إلا الله ولا بشهادة أن محمد رسول الله، فكانوا كفارا بتكذيب الرسول وبالشرك، بالشرك المنافي للتوحيد وبالتكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام المنافي للإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الرحمن حسبك يا رب. نعم تقفون على القاعدة الثانية يا عبد الرحمن. عبد الرحمن نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم ورجوناهم إلا لأجل القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يقول الشيخ قاعدة الثانية، قلت لكم إن هذه أشبه أن تكون مسائل، المسألة الأولى أن المشركين الأولين كانوا مقرين بأنه تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وتقدم ذكر الدليل على ذلك. المسألة الثانية أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما يعبدونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، بل هذا عندهم لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، الآية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين أنها تقربهم إلى الله، أنها وسائط، يتخذون ما يعبدونه وسائط، يشبهون، يقولون إن الله تعالى لا يوصل إليه إلا بواسطة أوليائه والمقربين منه وأنبيائه وملائكته، كالملك من البشر الذي إنما يرفع حوائج الناس إليه إنما هم خاصته وأعوانه ووزراء، تعالى الله عن قول المفترين علوا كبيرا، فهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم من أجل القربة ومن أجل أن يشفعوا لهم عند الله. وذكر الشيخ الدليل على هذا، الأولى واتخذوا من دون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو الحامل لهم على عبادته، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والدليل على أنهم أيضا يرجون شفاعتهم قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم، إذن لم يعبدوهم لاعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبية، لكنهم جعلوهم شركاء لله في الإلهية، فعندهم الآلهة كثيرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو حصين والد عمران بن حصين، كم تعبد؟ قال واحد في سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فعندهم الآلهة متعددة، لكن الخالق الرازق المدبر المحيي هو واحد. وبالمناسبة الشيخ يذكر أقسام الشفاعة. الشفاعة شفاعتها، شفاعة مثبتة دل القرآن على إثباتها، وشفاعة منفية. فنجد هذا في القرآن. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي يعتقدها المشركون. فعندهم أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق، فيعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك، والصديق عند صديق. وقد نفى الله هذه الشفاعة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة ما في شفاعة من هذا النوع. الشفاعة التي يظنها المشركون، يظنها تكون بغير إذن الله، هذه لا وجود لها. لكن هناك شفاعة، الرسول يشفع والملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون، لكن بإذنه سبحانه، ولمن رضي عمله وهم أهل التوحيد. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معناه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه حتى يأذن. ولهذا إذا طلبت الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فآتي فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا. لا يبدأ بالشفاعة أولا فيسجد ويحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. أما الشفاعة من الحي القادم بطلب الدعاء منه فذلك جائز. قد كان الصحابة يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم في مطالب الدنيا والآخرة، أن يستسقي لهم، أن يسألها، أن يدعو لهم بالجنة. قال عكاشة بن محصن: ادعو الله أن يجعلني منه. في لفظ قال: اللهم اجعله منه. والمسلم إذا دعا لأخي المسلم هو شافع، هو شافع، يشفع لأخيه، يستغفر له، يسأل له صلاح دينه ودنياه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم نعم يا شيخ الرحمن.
قول مسألة يعني الشهيد يشفع بعض من الناس يقول: بما أن هذا الشهيد أنا سأسأله أن يشفع لي قبل أن يموت.
قبل أن يموت؟
نعم.
وما يدري، وما يدري.
يقول هو ذاهبي للجهاد، يقول أنه داخل المعركة، يقول: إن مت أنت فاشفع لي وإن مت أنا فأشفع لي. هل له هذا؟
ليس له هذا، يشفع له قبل يموت. كل يدعي يشفع له قبل أن يموت. أما الشفاعة الأخروية فتلك ليست إليه، ليست إليه. لا يشفع الشهيد إلا بإذن. نعم سبحان الله، هذا واقع يا شيخ. الله من الوساوس ومن الأفكار التي لم تستبصر. سبحان الله. أقول له: هل وعد؟ ترى أقول المفروض يوعد ويقول: ترى بقابلك في المكان الفلاني.
يدخلون المعركة ثم يقول: أصل مت أنت فتشفع لي وإن مت أنا أشفع.
هذا يعني من سذاجتها، يعني بعضها سذاجة جهالة. نعم. متى ولا قال ما في حجة إلا للمعصوم لقول المعصوم بس. هذا أول إنهات أول يحتاج إلى إثبات هالحكايات. نعم حكايات ما يعول عليها. نعم.